لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس ظهر اليوم الجمعة في الفاتيكان أعضاء مجموعة أخويات القديس توما الأكويني، والتي تحتفل بالذكرى السنوية 60 لتأسيسها، وسلم ضيوفه خطابا توقف فيه عند الإرث الذي تركه لنا القديس توما الأكويني، وتحدث أيضا عن أهمية التربية. قال البابا إن الجماعة أبصرت النور في عام 62 من القرن الماضي برغبة من الأخ الراحل أنيبال فورسبري، تحركه الرغبة الكبيرة في تطبيق تعاليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، مضيفا أنه يود أن يرفع شكر لله على الثمار التي نتجت عن دعوته وخدمته. بعدها لفت البابا إلى أن المجمع دعا إلى يقظة حيال الحقوق والواجبات التي تترتب على العلمانيين حيال الرسالة التبشيرية، إذ إنهم مدعوون إلى حمل نور الإنجيل إلى واقعنا المعاصر بالشراكة مع رعاة الكنيسة تدفعهم المحبة المسيحية. وأضاف فرانسيس أن الجماعة تقبلت رسالة المجمع وأطلقت العديد من المشاريع للكرازة بالإنجيل وسط الشبان والعائلة، وأنشأت عددا كبيرا من المدارس والجامعات في مختلف أنحاء العالم. انتقل الحبر الأعظم بعدها إلى الحديث عن السياق التاريخي الذي عاش فيه شفيع الجماعة القديس توما الأكويني، والذي واجه هو أيضا تحديات عدة، وقد اكتشف أن قسما كبيرا من كتابات الفيلسوف الإغريقي أرسطو يتلائم مع الوحي المسيحي، وتمكن أن يظهر في القرن 13 وجود تناغم طبيعي بين الإيمان والعقل. وأضاف البابا أنه عندما ندرك هذا الغنى الضروري من أجل تخطي الأصولية والتعصب والأيديولوجيات، ينفتح أمامنا الباب لنوصل رسالة البشرى السارة إلى مختلف الثقافات، وذلك من خلال مقترحات تتماشى مع ذكاء الكائن البشري وتحترم هوية كل شعب. هذا ثم أكد البابا أن القديس توما الأكويني ترك لنا شهادة أخرى، ألا وهي علاقته الوطيدة مع الله، والتي تجلت من خلال السجود ليسوع الحاضر في القربان. وقد وضع أناشيد إفخارستية جميلة جدا ما تزال تستخدم لغاية اليوم في الليتورجيا الكنسية. ولفت فرانسيس هنا إلى أهمية الصلاة واتحاد القلب مع الرب، لأنه بهذه الطريقة يتغذى روحنا ويتقوى وتبلغ القدرات البشرية كمالها كالذكاء، ونصبح قادرين على رؤية الأوضاع من منظار مختلف. وأضاف أن الإيمان والعقل وعندما يسيران يدا بيد هما قادران على إعطاء دفع قوي لثقافة الكائن البشري وإضفاء معنى على العالم وبناء مجتمعات أكثر إنسانية وأخوة ومتشبعة من الله. بعدها ذكر البابا ضيوفه بالإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، وقال إن التحدي الذي يواجهه اليوم أعضاء الجماعة على صعيد الكرازة بالإنجيل، لا سيما وسط المدن المتعددة الثقافات والأديان، يتطلب منهم تواضعا كبيرا كي يعرفوا كيف يقتربون من الجميع دون استثناء أحد، حتى الأشخاص الذين لا يتقاسمون معنا إيماننا وقيمنا. وهنا مضى البابا يقول: لابد من الدخول في حوار مع الأشخاص ومع أحلامهم وقصصهم وجراحهم ومتاعبهم، لأن كل ما هو بشري يستأهل أن يعانق من قبل محبة الله ورحمته. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التعليم، وقال إن هذا النشاط هو وجه من أوجه أعمال الرحمة الروحية، مضيفا أن التربية تعطي معنى لعناصر الحياة ولا تقتصر على تقاسم المعارف وتنمية القدرات، إذ إنها تساعد على استخراج أفضل ما يوجد لدى كل شخص كي يشع بنور المسيح في هذا العالم. ولفت البابا إلى أن الرب يجعلنا نشارك في نوره وطبيعته، ولهذا السبب إن كل تلميذ له ينير العالم ويبدد العتمة ويبدل الواقع. في ختام كلمته إلى أعضاء مجموعات أخويات القديس توما الأكويني، قال البابا إنه يوكل ضيوفه إلى حماية العذراء مريم التي تعلمنا أن نكون مبشرين بالإنجيل وسط الثقافة والشبان والعائلات، حاملة لنا الحنان الإلهي. وسأل الرب الذي هو نور العالم أن يجعل ثمار الجماعة تتكاثر بشكل يعود بالفائدة على العائلة البشرية برمتها.
إنها مشكلة لا يمكننا أن نتجاهلها، تلك التي يريد اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية أن يسلط الضوء عليها. وإذ يقتنع بذلك، يتوجه البابا فرانسيس برسالة إلى تشو دونيو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يؤكد فيها أن هدر الطعام يعني هدر الأشخاص، ويسلط فيها الأب الأقدس الضوء على عدم المساواة العميقة الموجودة في العالم بين الذين يعيشون بوفرة والذين ما زالوا يعانون أو يموتون من الجوع، ويقول: لا نكتفين بالكلمات، وإنما من الملح أن نجيب بأسلوب فعال على صرخة الجياع المفجعة الذين يطالبون بالعدالة. ويكتب البابا فرانسيس في رسالته أن استخدام الطعام بطريقة غير مناسبة أو إهداره يتوافق مع عيش ثقافة الإقصاء، ويظهر عدم الاهتمام بما له قيمة أساسية. وبالتالي إذ نعرف أن العديد من البشر لا يمكنهم الحصول على الغذاء الكافي أو على الوسائل للحصول عليه، وهو حق أساسي وأولوي لكل شخص، أن نرى الطعام ملقا في سلة المهملات أو يفسد بسبب غياب الموارد اللازمة لإيصاله إلى الأشخاص هو أمر مخجل ومقلق حقا. هذا ويلاحظ البابا في هذا السياق أن التفاوتات تتزايد، ويشير إلى البيانات الواردة في التقرير عن حالة الأمن الغذائي في العالم، ويكتب أن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الغذاء على هذا الكوكب بسبب الأزمات المتعددة التي يجب على البشرية أن تواجهها قد زاد العام الماضي بشكل ملحوظ، ويتابع قائلا: يجب أن يتردد صدى صراخهم في المراكز التي يتم فيها اتخاذ القرارات، لذلك أكرر: علينا أن نجمع لكي نعيد التوزيع، لا أن ننتج لكي نهدر. لقد قلت ذلك في الماضي ولن أتعب من تكراره، هدر الطعام يعني هدر الأشخاص، إزاء مفارقة الوفرة التي شجبها القديس يوحنا بولس الثاني لثلاثين سنة خلت. يجب على المجتمع الدولي بأسره، يكتب البابا فرانسيس، أن يتحرك. الحقيقة هي أن هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لكي لا ينام أحد بمعدة فارغة، والموارد الغذائية المنتجة وفي الواقع هي أكثر من كافية لإطعام 8 مليارات شخص، ومع ذلك لم يتم القضاء على الجوع بعد. ويدخل البابا فرانسيس في صلب الموضوع ويكتب: إن ما ينقصنا هو العدالة الاجتماعية، أي الطريقة التي يتم بها تنظيم إدارة الموارد وتوزيع الغنى. لا يمكن للطعام أن يكون موضوع مضاربات، لأن الحياة تعتمد عليه، وإنه لعار أن يشجع المنتجون الكبار النزعة الاستهلاكية القهرية لكي يغتنوا حتى بدون أن يأخذوا بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للبشر. ولذلك يجب وقف المضاربات الغذائية، يجب أن نتوقف عن التعامل مع الطعام الذي هو خير أساسي للجميع كورقة مساومة للقلة القليلة، وعلينا أن نتوقف أيضا عن استغلال الأرض بجشع وإساءة معاملتها وتدميرها بسبب إفراطنا الاستهلاكي. في الواقع يساهم هدر الطعام أو تبديده في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي في تغير المناخ وعواقبه الضارة. وذكر البابا فرانسيس في هذا السياق أن الشباب بشكل خاص يطلبون منا أن نبقي أعيننا مفتوحة وأن نوسع قلوبنا لكي نعتني بالبيت المشترك الذي منحنا الله إياه. ويوجه الأب الأقدس دعوة واضحة في هذا السياق: لا يمكننا في هذا الموضوع المهم أن نكتفي بتمارين بلاغية ينتهي بها الأمر إلى تصريحات لا تتحقق بسبب النسيان أو الخساسة أو الجشع. لقد حان الوقت لكي نعمل بإلحاح ومن أجل الخير العام، ومن الملح أن تجيب الدول والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والجمعيات والأفراد جميعها بدون استثناء بشكل فعال وصادق على صرخة الجياع المفجعة الذين يطالبون بالعدالة. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: يترك الأمر لكل واحد منا لكي يوجه أسلوب حياته بوعي ومسؤولية، لكي لا يترك أحد بدون الطعام الذي يحتاجه والذي يعتمد عليه بقاءه على قيد الحياة.
لا الصواريخ والمدافع فقط، وإنما الكلمات أيضا، لا سيما التي تصل إلى الجمهور لإعلامه، ينبغي أن يتم تجريدها من ذهان الحرب الذي يسود اليوم حتى بين المذيعين والمهنيين في هذا القطاع. عاما بعد عام يواصل البابا فرانسيس اقتراح رؤية حول أسلوب التواصل، مضيفا في كل مرة قطعة للتأمل. بعد الدعوة في عام 2022 للإصغاء بإذن القلب، يقترح موضوع اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي 2023 التكلم بواسطة القلب، أي كما نقرأ في البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن نقوم بذلك بوداعة مستخدمين موهبة التواصل كجسر وليس كجدار. ويتردد في هذه الدعوة أيضا صدى أسلوب السينودوس التواصلي الذي سيحتفل بمرحلته الأخيرة في نهاية عام 2023. لكن هناك بشكل خاص رغبة البابا فرانسيس في نظام إعلامي يعرف كيف يتعارض مع التيار، ولا سيما وكما ورد في البيان في زمن يتميز حتى في الحياة الكنسية بالاستقطاب والنقاشات الحادة التي تجعل النفوس تحتد. وبما أن إعلان الإنجيل الذي يؤكد البيان أنه يحتوي أحيانا على حقائق يصعب تأكيدها، لا يمكن أن يتم بدون رحمة أو بدون مشاركة صادقة في أفراح وآلام إنسان عصرنا بطريقة مماثلة في السياق المأساوي للصراع العالمي الذي نعيشه. من الضروري أكثر من أي وقت مضى، يتابع البيان، أن يصار إلى أسلوب تواصل غير عدائي، تواصل منفتح على الحوار مع الآخر، ويعزز نزع السلاح شامل، ويجتهد لكي يتم تفكيك ذهان الحرب الذي يعشش في قلوبنا، كما قال القديس يوحنا 23 لستين سنة خلت في الرسالة العامة باشيم انتيريس. إنه جهد. يختتم البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: مطلوب من الجميع، وإنما بشكل خاص من العاملين في مجال الاتصالات المدعوين لكي يمارسوا مهنتهم كرسالة لبناء مستقبل أكثر عدالة وأكثر أخوة وأكثر إنسانية. هذا وقد عين البابا فرانسيس أمس الخميس أيضا أعضاء ومستشارين جدد للدائرة الفاتيكانية للاتصالات، والأعضاء هم المونسنيور إيفان مافيس، ولد في بينزولو في 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1963، وهو رئيس وساقفة بيروجا شتاد هلابيبي منذ 6 من تموز يوليو الماضي، والمتحدث الرسمي السابق لمجلس أساقفة إيطاليا، والمونسنيور فالدير خوسيه دي كاسترو أسقف كامبو ليمبو في البرازيل منذ 14 من أيلول سبتمبر الماضي، والرئيس العام السابق لجمعية القديس بولس. أما المستشارون الجدد للدائرة الفاتيكانية للاتصالات فهم الأب جورج بلاتوهام أمين سر مكتب التواصل الاجتماعي لاتحاد مجالس أساقفة آسيا، أوسكار أليزيدي برادا منسق قسم الاتصالات مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، هيلين أوزمان رئيس منظمة ساينس، الأب فابيو باسكوالتي عميد كلية علوم الاتصالات في جامعة سلسيانا الحبرية، الأخت فيرونيكا دوناتيلو المسؤولة عن الخدمة الوطنية الرعوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس أساقفة إيطاليا، الأخت أديلايد فيلياساتيس نيديلو أمين سر التنفيذي الوطني للجنة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس أساقفة كينيا ومديرة راديو وميني، الأب أندرو كاوفا منسق مكتب الاتصالات للمجلس الإقليمي لمجالس أساقفة شرق إفريقيا، توماس أينسوا المدير التنفيذي لحركة كون مسبحا، والبروفيسور أنطونيو تشيسترينيونو رئيس النظام المعلوماتي في جامعة بيزا، وجون كوركوران مؤسس ترينيتي لايف ساينس.
بمناسبة مهرجان الرسالة الذي تستضيفه ميلانو من 29 من أيلول سبتمبر وحتى 2 من تشرين 1 أكتوبر 2022، وتنظمه رئاسة أبرشية ميلانو مع مؤسسة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا ومجلس المعاهد الإرسالية في إيطاليا، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى رئيس أساقفة ميلانو المطران ماريو دالبيني، سلط الضوء فيها على أهمية الرسالة في حياة الكنيسة. حيا البابا فرانسيس المشاركين في مهرجان الرسالة في ميلانو وعبر عن تقديره لهذه المبادرة الجميلة، وذلك في رسالة حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتمت قراءتها مع افتتاح هذا الحدث عصر الخميس 29 من أيلول سبتمبر. وأمل الأب الأقدس أن تتمكن أيام الاحتفال والصلاة والصغاء والحوار هذا من أن تعزز لدى الجميع الوعي بأن الرسالة هي قلب حياة الكنيسة. وتمت الإشارة في الرسالة إلى أنه إزاء التحديات المعاصرة ومأساة الحروب من الأهمية بمكان تسليط الضوء على ناحية بليغة للرسالة، أي الشهادة للسلام والمعاشة بشكل فردي وكشعب من خلال ترسيخ أعمالنا في الثقة بكلمات الرب يسوع: السلام أستودعكم، سلام أعطيكم. السلام الحقيقي هو عطية من القائم من الموت، جاء في نص الرسالة، عطية نحن مدعوون لنعطيها بدورنا إلى الآخرين من خلال ترابط الحقيقة والعدالة والرحمة. فالحقيقة لا تنفصل عن العدالة والرحمة، وهذه الثلاثة متحدة هي أساسية لبناء السلام. إن الشهادة للسلام التزام ينبغي عيشه كل يوم في مختلف البيئات. هذا وأشارت الرسالة إلى أننا نقرأ في نظرة أخوتنا وأخواتنا المهمشين الرغبة العميقة والملحة في حياة تتسم بالكرامة والمحبة، وأضافت: نحتاج إلى تلاميذ قادرين على إيصال شعلة الرجاء إلى رجال ونساء زمننا. وفي ختام رسالته بمناسبة مهرجان الرسالة الذي تستضيفه ميلانو حتى يوم الأحد القادم، قدم قداسة البابا فرانسيس أطيب التمنيات بمناسبة هذا الحدث الرعوي الهام.
يشارك ممثل الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المطران يانوش أوربانشيك في مؤتمر وارسو للبعد الإنساني، وفي مداخلة له في الجلسة العامة الثانية الخميس 29 من أيلول سبتمبر تحدث عن تزايد التعصب والتفرقة في أوروبا انطلاقا من معاداة السامية والأحكام المسبقة ضد المسلمين والمسيحيين وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى. واستشهد في حديثه بتقرير لمكتب المؤسسات الديمقراطية والحقوق الإنسانية في منظمة الأمن والتعاون أشار إلى أن 51% من جرائم الكراهية في الفترة الأخيرة كانت مضادة للدين. وتابع المطران أوربانتشيك مشددا باسم الكرسي الرسولي على أن مواجهة التعصب والتفرقة ضد المسيحيين هي تحد في تزايد بسبب المواقف العدائية المتنامية ضد المسيحيين، وأضاف أنهم مستهدفون أيضا في دول يمثلون فيها الأغلبية، وذلك على عكس ما يسود من افتراض بأن الأقليات فقط هي التي تكون ضحية التعصب والتفرقة. ووصل الممثل الدائم ناقلا قلق الكرسي الرسولي إزاء تزايد الهجمات التي تستهدف المعابد اليهودية والمساجد والكنائس وغيرها من أماكن العبادة والمقابر والأماكن الدينية، وعاد مجددا إلى تقرير مكتب المنظمة والذي تحدث مديره عن أن الهجوم على أماكن العبادة هو انتهاك للنص والروح، حقوق حرية الفكر والضمير والدين والإيمان. وشدد المدير على ضرورة حماية هذه الحقوق من أجل أن تدرك الجماعات أن ماضيها يحظى بالاحترام وأن مستقبلها آمن. هذا وأراد المطران يانوش أوربانتشيك التشديد على أن مثل هذه الجرائم هي نتاج مشاعر وتصرفات تحفزها، وأضاف أن معاداة السامية والتعصب ضد المسيحيين والمسلمين والجماعات الأخرى أمور متواجدة ما قبل العصر الرقمي، إلا أن استخدام شبكة إنترنت وخاصة الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي قد أدى إلى تزايد مأساوي ونقلة كبيرة في هذه المواقف. ثم تحدث عما لهذه الظواهر من تبعات سلبية على المسلمين وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى والمسيحيين وعلى تمتعهم بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. وشدد هنا على أن نقطة الانطلاق من أجل تنمية أي شخص يجب أن تكون الاعتراف بأن هذه التحديات هي ذات اهتمام متبادل، وتابع أنه وبينما تكون التبعات العميقة على حياة الجماعات المستهدفة فإنه من الضروري أن يتم إدراك هذه المشاكل ومواجهتها من قبل المجتمع بكامله، فحين تتعرض أي جماعة دينية إلى الاضطهاد والتهميش بسبب الإيمان فإن خير المجتمع بكامله يصبح مهددا وتتضاعف قلة ممارسة كل شخص لحقوقه. وفي ختام مداخلته في الجلسة الثانية لمؤتمر وارسو للبعد الإنساني الخميس 29 من أيلول سبتمبر، أعرب ممثل الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المطران يانوش أوربانتشيك عن رغبة الكرسي الرسولي في الإشارة إلى ما وصفه بتقصير مؤسف من قبل الدول المشاركة في تطبيق ما تم الاتفاق عليها وما تم التعهد به، وأراد الإشارة هنا بشكل محدد إلى التزامات مجلس وزراء المنظمة في بازل سنة 2014. وتابع المطران أوربانتشيك أن هذه الالتزامات ورغم محاولات بعض الوفود إعادة تفسيرها تظل واجبات ملحة علينا جميعا، وذلك من أجل تعزيز جهودنا لمحاربة التعصب والتفرقة بما في ذلك ضد المسلمين والمسيحيين وأعضاء الأديان الأخرى. هذا وتجر الإشارة إلى أن تعزيز هذه الجهود كان محور بيان وقعت عليه الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في بازل سنة 2014. وكان قد سبق للكرسي الرسولي أن شدد على ضرورة الالتزام بهذا الواجب، كما وأعرب في أكثر من مناسبة عن الأسف لعدم إحراز تقدم في هذا المجال.
سلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف 170 طنا من المساعدات الإنسانية لدعم الاحتياجات الملحة لأكثر من مليون شخص في منطقة خاركيف في أوكرانيا، بما في ذلك المناطق التي أصبح من الممكن الوصول إليها حديثا. وبحسب بيان صادر عن اليونيسف فإن التسليم يشمل مجموعات طبية للطوارئ ومعدات جراحية وأدوية وحفاضات وأطقم توليد، وهي جزء من حزمة كاملة من المواد الصحية التي يتم تسليمها إلى المناطق التي أصبح من الممكن الوصول إليها حديثا في منطقة خاركيف، وتضاف هذه المساعدات إلى مجموعات النظافة ومياه الشرب والبسكويت عالي الطاقة التي تم توزيعها على مدار الأيام العشر الماضية على أكثر من 25 ألف شخص يعيشون في مناطق تشوهيف، إيزيوم وكوبيانسك. وفي هذا السياق قال مراد شاهين ممثل اليونيسف في أوكرانيا إن اليونيسف مرتبطة بالشركاء الوطنيين والمحليين على الأرض، وهي تلتزم بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة للأطفال والنساء في منطقة خاركيف. هناك حاجة إلى المزيد من الموارد والدعم لجهود إعادة التأهيل والتعافي، لا سيما مع اقتراب أشهر الشتاء القاسية. واليوم قال فيكتور لياشكو وزير الصحة في أوكرانيا: يتمثل هدفنا في تنسيق الجهود المشتركة في الأراضي التي لم تعد محتلة، ولا سيما في منطقة خاركيف، من أجل ضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. نحن نعلم احتياجات النظام الصحي ونرحب بمساعدة شركائنا الدوليين، وسيتم استخدام المساعدة الطبية التي تم توزيعها من قبل فرق الطوارئ الطبية لدينا، والتي قدمت منذ اليوم الأول لانتهاء الاحتلال المساعدة الطبية للأشخاص. وخلال الأيام المقبلة ستوسع اليونيسف توزيع المساعدات والخدمات الأساسية كفرق متنقلة للدعم النفسي والاجتماعي والصحة. وهذه المساعدة الإنسانية التي تبلغ قيمتها 630 ألف دولار قد تمت بفضل دعم مكتب المساعدة الإنسانية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة كوريا ومساهمة الشركاء من القطاعين العام والخاص.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.